الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. هيئات الجمل. تقدم فيما سبق أن الحروف موضوعة لإيجاد حقيقة الربط، أي إن ما هو موجود في الذهن هو عين الخارج بنظرة فاحصة، لأن إحضار المعاني الإسمية في الذهن يختلف عن إحضار المعاني الحرفية. الغرض في المعاني الإسمية أن تكون الصورة الذهنية للإسم هي عين الخارج ولو بنظرة غير فاحصة، بينما في الحروف أن تكون عين الخارج الغرض من إحضارها في الذهن بنظرة فاحصة. الآن نريد أن نتكلم عن هيئات الجمل، يعني نريد أن نتجاوز الكلمات الإفرادية للحروف، كلمة في، على، من. نريد أن نتجاوز الكلمات الإفرادية ونتكلم عن هيئات الجمل من قبيل زيد عالم أو زيد العالم. هنا هيئات الجمل موضوع لأي شيء؟ يوجد في المسألة اتجاهان. الاتجاه الأول الذي يمثله المشهور إن الجمل موضوعة للنسبة، غاية الأمر. تارة هناك نسب تامة كقولك زيد عالم، وأخرى نسب ناقصة كقولك زيد العالم. فالاختلاف في سنخ النسبة، في متعلق النسبة. أما أن الهيئات، هيئات الجمل لمن وضعت؟ وضعت لمعنى النسبة. فالمعنى التصوري، المعنى الموضوع له لهيئات الجمل هو النسبة. هذا هو المسلك المشهور، وسيأتي إن شاء الله كيف إن وضع النسبة للمعاني الحرفية أين يكون، في عالم الخارج أن تلحظ النسبة أم في صقع عالم الذهن. هذا يأتي إن شاء الله حينما نستعرض الجمل التامة والجمل الناقصة في البحث القادم. أما هيئة الجملة بصورة عامة، جملة خبرية إنشائية تامة ناقصة غض النظر، هي موضوعة للنسبة. لاحظ، موضوعة ماذا؟ للنسبة. يعني كما إن الحروف موضوعة للنسبة، إن الحروف موضوعة للربط، لكن النسبة بالمعنى ماذا؟ يكون هو عين الخارج. كذلك الهيئات موضوعة للنسبة. هذا الاتجاه الأول. الاتجاه الثاني للسيد الخوئي رحمة الله عليه، وهنا يخالف المشهور. السيد الخوئي يقول إن الهيئات موضوع المعنى الذي وضع للهيئة هو القصد، غاية الأمر. إن كانت الجملة ناقصة زيد العالم فهي موضوعة لقصد الإخبار، أي إخطار هذه الجملة في الذهن. وإن كانت الجملة تامة كزيد عالم موضوعة لقصد الحكاية الذي يهمنا هو أن الجمل على مبنى السيد الخوئي رضوان الله عليه ليست موضوعة للنسبة، إنما موضوع للقصد، إلا أن القصد تارة يكون إخطاريا وهذا في الجمل الناقصة، وأخرى يكون حكائيا وهذه في الجمل التامة موضوع للقصد. زين، سؤال هنا مهم، ما هو مدرك السيد الخوئي رضوان الله عليه في وضع الجمل؟ إن المدلول الوضعي للجمل هو القصد وليس النسبة، لماذا خالف المشهور؟ هذا سؤال مهم. السيد الخوئي رحمة الله عليه يطرح عدة إشكالات على نظرية المشهور من أن الجمل موضوع للنسبة. من خلال هذه الإشكالات ماذا اختار؟ أن الجمل موضوع للقصد وعلى الفرق إما قصد إخباري أو قصد حكائي. السيد الشهيد رحمة الله عليه هنا يذكر إشكال واحد هو الذي جعل السيد الخوئي يخالف المشهور. يعني بعبارة أخرى، السيد الخوئي ما عنده تأسيس لنظريته، وإنما أشكله عن المشهور من خلال مجموعة الإشكالات اختار على أن الذي يوضع للجمل هو القصد. السيد الشهيد ذكر إشكالا واحدا، ونحن نضيف ماذا؟ إشكال آخر، والإشكالات هي عديدة، فنذكر إشكالين فقط. الإشكال الأول الذي لم يذكره السيد الشهيد هنا، قال السيد الخوئي للمشهور: حينما قلتم إن الجمل موضوع للنسبة فهناك مواد ناقضة عليكم، أي هناك مواد نتصور فيها النسبة ولكن لا يوجد طرفان، وأن النسبة عادة متقومة ماذا؟ بطرفين. فمثلا حينما نقول شريك الباري ممتنع الوجود، شريك الباري ممتنع الوجود، فهنا كيف نقتنص النسبة؟ أوليس النسبة فرع وجود طرفين في الخارج؟ مع أن شريك الباري لا وجود له، كيف تقولون ها أن الجمل موضوع للنسبة والنسبة فرع ماذا؟ وجود طرفين في الخارج، وهنا لا يوجد طرفان، الشريك الباري لا وجود له في الخارج، فكيف تدعون ذلك؟ لاحظ. من هنا ماذا قال؟ مع أن هذه الجملة نحويا لغويا صحيحة، هذا معنى إن الذي وضع للجملة ليس هو النسبة وإنما هو ماذا؟ القصد. واضح إن شاء الله. هذا الإشكال الأول.
هو حد ذاته من ذكره أن شريك الباري وهو ما له واقع بالخارج، بس ذكره له جملة تامة. باللحاظ أنه لحاظ ذهني، ما قلنا باللحاظ ذهني هم
إيه، بس هو سيد الخوي كان إيش يفسر؟
هو أصلا هو ما له وجود بالخارج.
إيه سيد الخوي يفسر أنه النسبة فرع طرفين خارجيين.
أنا على تفسيره يجي إشكال.
إيه.
لا على مو تفسيره.
وحيث لا يوجد في الخارج طرفان. لا يوجد شريك باري، فكيف تقولون إن هيئات الجمل موضوعة للنسبة مع أن هذه الجملة قطعا صحيحة لغويا ونحويا؟ فلا بد أن نفسر هيئات الجمل، لا نقول موضوعة للنسبة وإنما موضوعة ماذا؟ للقصد، إما قصد الإخطار أو قصد الحكاية عن الخارج. السيد الشهيد رحمة الله عليه في التقريرات يرد هذا الإشكال، يقول ماذا يقصد من ان النسبة لا تقتنص، النسبة لا تقتنص الا من طرفين، لا الا من طرفين. هل يقصد من طرفين خارجيين او يقصد من طرفين ولو ذهنيين؟ اذا كان يقصد الاول وهو يقصد الاول لانه صرح بذلك بدليل المثال الذي ذكره شريك الباري، فالسيد الشهيد يقول يرد عليه انه عليه ان لا يقتصر الاشكال بمساله الشريك الباري، وانما بجميع موارد القضايا الحمليه. فحينما نقول زيد عالم، عالم لا وجود له في الخارج، كلمه عالم لها وجود في الخارج، وانما هي وصف اشتقاقي للذات. فلماذا حصل الاشكال بخصوص شريك الباري؟ وانما عليه ماذا؟ ان يوزع الاشكال الى كل القضايا الحمليه التي لا يكون فيها طرف خارجي وانما طرف وصفي. هذا واحد، على انه مجرد لا يمكن حصول نسبه في الخارج. المشهور لا يقصد كون هيئة الجمل موضوع للنسبة، موضوع لماذا للنسبة الخارجية، وإنما يقصدون معنى أدق وأعمق. هذا الأدق وأعمق راح نوضحه في الجمل التامة والناقصة. هذا إذا كان يقصد ماذا؟ النسبة بلحاظ الطرفين الخارجية. وأما إذا كان يقصد من النسبة بلحاظ الطرفين الذهنيين، لا، فهنا يمكن أن نقتنص النسبة كما هو واضح، فإنه في عالم الذهن يمكن، مثل ما تفضل الشيخ، إنه في عالم الذهن يمكن أن نقتنص نسبة ولو من طرفين ذهنيين من دون حاجة لماذا إلى الخارج. والمشهور هو يرى موضوع النسبة بلحاظ الطرفين الذهنيين وليس بلحاظ الطرفين الخارجيين. الإشكال الثاني اللي ذكره سيد الشهيد، اللي خلى السيد الخوئي لا يقول ان هيئات الجمل موضوع للنسبه وانما موضوع لقصد الحكايه. الاشكال الثاني تعلمونه، يتوقف على مقدمه صغيره، انه هناك ارتباط بين اللفظ والمعنى. واعبر عن هذا الارتباط ارتباط تكويني، بمعنى كلما تصورنا اللفظ أين انتقل الذهن إلى تصور المعنى. فكلمة الكتاب على ماذا تدل؟ على هذا اللي بين الدفتين. أريد أجيب لكم شاهد على ربط تكويني. ذاتي راح يكون، يعني ذات التكوين بحيث الذهن ما يفهم. فهذا الكتاب، لفظة الكتاب إنما تدل على هذا المعنى المعهود. فلو نقلنا لفظة الكتاب إلى نفرض معنى المسجد، صارت مصالحة فيما بيننا، قلنا لفظة الكتاب يدل على المسجد. فإذا أطلق لفظة الكتاب بعد ذلك، الذهن إلى أين يذهب؟ إلى المعنى القديم. والسيد الشهيد في الحلقة الأولى يوضح هذه القضية، يقول كما إن ضوء الشمس، الضوء تكوينان يكشف عن وجود النهار أو الشمس، كذلك إن اللفظ تكوينان يدل على المعنى وإن كان موطن العلاقة مختلف. ضوء الشمس موطن العلاقة الخارج، واللفظ مع المعنى موطن العلاقة التكوينية أين؟ عالم الذهن. من هنا علماء اللغة وهكذا علماء الأصول حاولوا أن يبرروا كيف حصلت العلاقة بين اللفظ والمعنى، مع أن اللفظ من سنخ كما تعلمون والمعنى ماذا؟ من سنخ آخر. كيف حصل هذا الربط التكويني بينهما؟ جاءت نظريات عديدة. السيد الخوئي رحمة الله عليه تمسك بهذه النظرية، نظرية التعهد، اللي هي أساسا للمحقق النهاوندي صاحب كتاب تشريح الأصول، ليجل كثيرا صاحب الكفاية حينما يتعرض له في مسألة أظن الواجب المعلق، هو يجل هناك صاحب نظر تشريح الأصول المحقق الملا علي النهاوندي صاحب نظريات ومجدد في علم الأصول، ولكن أضواء ما مسلطة عليه هذا الرجل. على أي حال السيد الخوي رحمة الله عليه اختار هاي النظرية، نعم السيد الخوي طورها كثيرا، قال إن منشأ العلقة التكوينية بين اللفظ والمعنى، طب لابد نجيب له سبب اعتباري أم سبب تكويني؟ ها؟ لا، الاعتبار لا يولد التكوين، وإنما لابد نجيب له سبب تكويني أيضا، ما يمكن نجيب له سبب اعتباري. وإلا آلاف المرات أقول النار تحرق بالكلام بالاعتبار يتحقق هذا الفعل التكويني، لابد نجيب له سبب تكويني. سيد الخوي يقول السبب التكويني هو هذا، هو عملية القصد النفساني. القصد أمر تكوين، بأني لا أأتي باللفظ إلا قاصدا تفهيم ذلك المعنى، إني متعهد حينما أأتي بلفظة الكتاب متعهد ماذا أريد، أقصد معنى الكتاب. والقصد من الأمور ماذا الواقعية النفسانية، ليست من الأمور الاعتبارية. فسبب حصول العلاقة بين اللفظ والمعنى من سبب التكويني وهو القصد. فعلى هذا الأساس السيد الخوي رحمة الله عليه أنكر ما يسمى بالدلالة التصورية. إحنا شنو عندنا الدلالات؟ لا تقسم دلالة تصورية تصديقية أولى، تصديقية ماذا؟ ثانية. المقصود من الدلالة التصورية مجرد خطور المعنى في الذهن، ويحصل هذا الخطور ولو من أي مصدر كان، يعني من اصطكاك حجرين خرجت لفظة زي من نائم المعنى يأتي في ذهن، هذه دلالة تصورية. دلالة تصديقية أولى لا، هو عملية قصد اختار المعنى. هناك لا تكون إلا من متكلم واعي قصد. بعد ذلك إذا كان من وراء قصد الإخطار الإخبار تحصل دلالة ماذا؟ تصديقية ثانية. السيد الخوي رحمة الله عليه يقول ما يوجد في قاموس دلالة تصورية. لماذا؟ لأن المتكلم قاصد حينما يأتي باللفظ لأجل تفهيم المعنى أم لا، قاصد. والدلالة التصورية هي خارج عن مسألة القصد، تنحصر الدلالة عند السيد الخوي بالدلالة التصديقية. هسه أما الأولى أو الثانية، واضح لماذا السيد الخوي أنكر الدلالة؟ على مبنى في حقيقة التعهد الذي هو عبارة عن القصد. فالمدلول الوضعي لللفظ هو دائما الدلالة التصديقية. والسيد الخوي يقول ليش الدلالة؟ الدلالة أنسية تحصل من تداعي المعاني. نعم.
هي على مود الدلالة التصورية. نقدر نقول هي من ذلك على رأي السيد الخوي بالدلالة التصديقية.
هو هذا سبيلته تداعي المعاني أنس ذهني، ولكن لا يلتفت إليها المتكلم.
شيخنا معروفة بالدلالة التصديقية لابد أن يعني تسبقها مرحلة اللي هي التصور. يعني ما يمكن إنه رأساً يأتي بالدلالة التصديقية.
إيه نعم. خب أكيد إحنا لولا الألفاظ ما وصلنا للمعاني، ولكن المتكلم يريد منا أن نتصور معاني الألفاظ أما يريد منا أنه قصد معاني الألفاظ؟
قصد.
فما يوجد شيء اسمه دلالة تصورية، فدائما اللفظ يوضع لمعنى ماذا؟ قصدي، لا يوضع لمعنى تصوري. فالدلالات التصورية خارجة على مبنى سيد الخوي. فإذا فسرنا هيك رجاء بالله، فإذا فسرنا الوضع بالتعهد والتعهد مدلول تصديقي، ماذا ينتج عندنا؟ رجاء ينتج عندنا ان الدلالات التصديقيه عند السيد الخوي تعرف ايه، قولوا لي بالوضع. بينما على راي المشهور الذي يرى ان الذي يحصل بالوضع الدلاله التصوريه، من اين يعرف الدلاله التصديقيه؟ تعرف من حال المتكلم. فإن كل متكلم حينما يتكلم بكلام هو قاصد وهو مخطر لكلامه، فتكون الدلالتان التصديقية الأولى والثانية على رأي المشهور حاليتان سياقيتان من حال المتكلم. حينما يتكلم هو يخطر، حينما يتكلم هو يخطر. بينما على رأي السيد الخوئي لا تعرف من حق اللفظ، لأن المتكلم متعهد أن لا يأتي باللفظ إلا قاصدا تفهيم ذلك المعنى. فعلى هذا الضوء، على ضوء نظرية التعهد، وأن الذي يحصل بالوضع المعنى الموضوع له هو القصد، السيد الخوئي يفسر إذن هيئة الجمل بأنها نحو من القصد على القاعدة. يقول إن الجمل موضوعة للقصد، غاية الأمر إن كانت تام ناقصة لقصد الإخبار، زيد العالم تقدر تخبر بها؟ ما تقدر. بينما إذا كانت تامة موضوعة ماذا؟ إما لقصد الحكاية إذا كانت جملة خبرية، أو لقصد الإنشاء والطلب إذا كانت جملة ماذا؟ طلبية أم أمرية؟ على أي حال هو القصد. هذا هو الدليل الثاني، أو هذا الوجه اللي خلى السيد الخوئي يجعل إن هيئات الجمل معناها هو القصد. سيد الشهيد رحمة الله عليه شنو أشكال عليه بالحلقة هنا؟ قال هذا مبني على تفسير الوضع بالتعهد. واحد نحن ننكر ذلك، واحد نحن ننكر ذلك، فما يبني على التعهد يكون باطل. وأكيد راح تقول لي هذا شنو، هذا جواب مبنى، جواب أنت على سيقول بالخبر، أنت على مبناك ما تقبل. لأن على رأي السيد الشهيد في الوضع بالمناسبة، السيد الشهيد ماذا يرى الوضع؟ عبارة عن التعهد وعبارة عن القرن، القرن، أنك تقرن بين اللفظ والمعنى، ويكفي لتحقق القرن أن تقرن بين اللفظ والمعنى بحسب عالم التصور، تتصور اللفظ وتتصور المعنى، يحصل اقتران أو لا يحصل. فالذي يحصل بالوضع عند السيد الشهيد كما تعلمون الدلالة التصورية، إلا أن السيد الخوئي يقول ممكن يعني سيفه يجيب هذا على مبنى الوضع أنك ترفض القصد، لذلك قلت النسبة. أما على مبنى التعهد الذي يحصل بالوضع الدلالة التصديقية يصير جواب مبنى. سيد الشهيد في التغليلات قب أجاب هنا، يقول نحن حتى لو سلمنا بالتعهد، حتى لو سلمنا بالتعهد لا يحصل هذا التفسير المذكور للسيد الخوئي. لماذا؟ لأن السيد الخوئي يقول بناء على مسلك التعهد، بأن التعهد فرع ماذا؟ القصد. يعني عملية الوضع تدرون يعني عملية اختيارية عند السيد الخوئي، لا تبي اللفظ إلا قاصدا تفهيم ذلك المعنى، عملية اختيارية. واللي يدخل تحت الاختيار ما هو؟ شنو اللي يدخل تحت الاختيار؟ اختيار المكلف. الجملة اللي تحتوي على طرفه هي داخلة تحت الاختيار ويريد يخبر عنها. زين؟ السيد الخو الشهيد يقول له إذا إحنا نسلم معك نسلم إن متعلق الجمل كون قضية واقعة تحت الاختيار، ولابد أكو فيها قصد، هذا لابد فيها قصد، لأنه لماذا القصد ينحصر ماذا بما تقوله؟ خب ليش ما يقصد النسبة؟ ممكن لو ممكن، ممكن يقصد النسبة، يعني لماذا يقصد الإخبار تارة ويقصد الإخبار أخرى؟ لماذا لا يقصد النسبة أيضا؟ فإن القول بنظرية التعهد هو عبارة عن القصد، القصد لا ينفي مسلك المشهور. ممكن أنا أقصد النسبة كما أنت تقصد ونحن نقصد، إذن لا معينة لمسلك التعهد من أن هيئات الجمل موضوعة لقصد الإخطار أو قصد الحكاية، فإن عملية القصد عملية حيادية كما تنسجم مع المشهور تنسجم مع نظرية التعهد. إلا أن السيد الشهيد يقول المهم هيئات الجمل المعنى الموضوع له القصد، يقول هذا خاطع عندنا لأنها مبنية على نظرية باطلة وهي نظرية التعهد.
قصد الحكاية والإخبار يعطي معنى، قصد الإنشاء يعطي معنى، لكن قصد النسبة شنو المعنى اللي
ينفي؟ لا مو راح يجينا
قصد النسبة يعني.
لا لا، إما نسبة التمامية أو نسبة النقصان راح يجينا في هيئة الجملة التامة والناقصة. التفصيل هنا سيد الشهيد هنا يريد فقط يوضح هيئة الجمل، أما الجملة الخبرية، الجملة الإنشائية، الجملة التامة، الجملة الناقصة، هذا راح يجينا شنو القصد، شنو المعنى اللي يتحقق. يقول كما إن الحروف موضوعة للنسبة على أنحائها. أنحاء منه؟ أنحاء الحروف منه على وجماعتها. كذلك هيئات الجمل موضوعة علما للنسبة. هذا يا رأي، رأي المشهور غير أن هيئة الجمل الناقصة موضوعة للنسبة ناقصة وراح تتوضح أكثر، وهيئة الجمل التامة موضوعة لنسبة تامة يصح السكوت عليها. إذن الجمل موضوعة للنسبة لأن السنخ النسبة تختلف، مرة تامة مرة ناقصة، بس المهم النسبة. وخالف في ذلك السيد الأستاذ سيد رضوان الله عليه، إذ ذهب إلى أن هيئة الجملة الناقصة، هيئة الجملة الناقصة طبعا قلنا مثال، إحنا نريد الجملة، إحنا نريد نتكلم جملة ناقصة مثال للجملة، موضوعة لما هو مدلول الدلالة التصديقية الأولى. دلالة التصديقية الأولى شنو موضوعه؟ قصد إخطار المعنى، قصد، انقلبت القضية من النسبة إلى القصد، هذه الدلالة التصديقية الأولى موضوع لقصد الإخطار. لذلك لا تكون إلا من إنسان ما يمكن هذا القصد يتحقق من اصطكاك حجرين، بس يشترط يكون جاد؟ لا، الإخطار يتحقق حتى اللي يستهزئ ويتكلم بالسخرية يصير إخطار للمعنى.
الشيخ
محمد
بعد ولي
صلى الله
عليه وسلم
بالأمر
يعني القصد،
أي
لابد من
قصد
الإخطار، فلابد أن يكون قاصد.
إيه إيه لابد يكون قاصد على رأي سيد الخوي، بس من إجا لابد قاصد؟ مبني على تفسير الوضع بالتعهد.
لا يعرف
أنه قلت أن الإخطار، الإخطار
ممكن
يناسب. ها ها أي نعم، إخطار، إخطار المعنى يعني أنا في ذهني معنى، أنا السامع هو معاني في ذهننا، إيش قد يعني شلون خاملة، من اللي يحفزها عندنا هو اللفظ. زين اليوم مثلا الآن علمته رمي الرماح فكلما اشتد ساعده رمان، وهاي غايبة في ذهننا، بس أنا من تكلمتها خطرت هذا المعنى. خب هذا الإخطار إذا واحد نائم اليوم يحصل هذا الإخطار في ذهننا يوم يحصل
يحصل
اخطار هذا المعنى في الذهن، بس منقول ما عنده اخبار هذا، بس هو اخطر المعنى. فقصد الاخطار انه مجرد ان المعاني تتحفز عندنا وتخرج من حاله الى حاله، هذا لا يشترط فيها ان يكون هذا الانسان جاد حتى وان كان مستهزئ، غير هذا اللي يتكلم بنكته معينه.
شوف مع نظره التعهد هذا يكون هذا الكلام، على نظره التعهد
مال
سيد
اخوي
انه ما يصدر يعني.
لا لا هو هو على سيد اخوي بعد نقول
شغله
شلون
يعني، هو يقول بمعتبر الاب يعني اللفظ يكون يعني قاصد
يخطر يريد
جنات اصطكاك الحجرين يطلع هذا اللفظ، شلون
راح يصير معنا يعني؟ ما حد يصير اخوي، اخوي يقول لابد قصد،
بس انا يظهر عندي هذا الكلام
اصطكاك حجرين اكو قصد،
ماكو
قصد، قصد فاذا خرج اصطكاك الحجرين، اذا لابد اكو انسان واعي، انسان لابد من انسان، انسان لابد
يخرج من العفو شغله اسمع لفظ ما قاصد ثم النائم يتلفظ
بس يحصل اختار يوم يحصل اختار للمعنى، هو خلاص هذا دلالة تصديقية أولى، يو يخطر القصد إما قصد اختار أو قصد إخبار، المهم قصد عندنا. أما اصطكاك حجرين كل قصد ما عنده، ذاك كل من إنسان، هاي كل مرحلة نعبرها. بعدين خب نجي نسأل أنت لماذا تريد أن تقصد الإخطار؟ طب قطعا أكو دلالة ثانية وهو قصد الإخبار، الغرض من الإخبار. السيد الخوي يقول هذا القصد من يعرف؟ من مرحلة اللفظ، بينما المشهور من أين يعرف؟ لا، من حال المتكلم، كل متكلم هو قاصد للإخطار ومن وراء الإخطار هو الإخبار، لاحظ؟ فمن حال المتكلم، وإلا لأنه عند المشهور الدلالة الذي يدل عليه اللفظ خصوصا الدلالة التصورية. يقول الذهب إلى أن هذه الجملة الناقصة موضوعة لما هو مدلول الدلالة التصديقية الأولى، أي لقصد إخطار المعنى، وأن هيئة الجملة التامة موضوعة لما هو مدلول الدلالة التصديقية الثانية، أي هنا ما قال أي، وهو إما قصد الحكاية كما لو كانت جملة خبرية عندنا زيد عالم، أو الطلب اكرم زيد، وجعل الحكم، هذا عطف تفسير على الطلب في الجمل الإنشائية وهكذا بقية الجمل. المهم قصد، لاحظ كيف؟ وليش قال وقصد الحكاية في الجمل الخبرية؟ لأنه الجمل الخبرية عادة فيها إخبار وماكو بها إخبار فقط. زين زين، شنو دليل السيد الخوي ليش سوى هيئة الجمل موضوعة للقصد؟ يقول وقد بنى ذلك على مسلكه في تفسير الوضع بالتعهد الذي يقتضي أن تكون الدلالة اللفظية الوضعية، يعني اللفظية نفس الشيء، هي دلالة تصديقية، وقضية جدا مهمة جدا مهمة، وأمور ترتبت عليها من أن المدلول التصوري لللفظ هو الدلالة التصديقية، والمدلول الوضعي تصديقي كما تقدم في الحلقة الثانية. زين، سيدنا شنو رأيك بها؟ قال والصحيح ما عليه المشهور، هناك ما صرح أنه ليه المشهور، من أن المدلول الوضعي، لا هنا المشهور على هذا، أن المدلول الوضعي ماذا؟ تصوري دائما. يعني شنو دائما؟ يعني في الكلمات الإفرادية كزيد، وفي الجمل زيد عالم، وإن الجملة حتى التامة لا تدل بالوضع إلا على
النسبة،
على النسبة دلالة ماذا؟ يعني على المعنى الموضوع له دلالة تصورية. خب سيدنا، وأما الدلالتان التصديقيتان على رأي المشهور هسه يقول فهما سياقيتان، يعني من سياق حال المتكلم، نقول كل متكلم شنو حاله؟ مو يشاقه يعني يخطر لحتى يخبر، فهما سياقيتان ناشئتان من ظهور حال المتكلم. قلنا هذا على مستوى الحلقة هذا جواب مبنائي، وبيقدر يصير الأخوة هذا على مبناكم، أما على مبنائي لا يختلف الأمر.
شيخنا يصير الأخوة شو فسر أن هذا الصوت يطلع من الحجر مثلا؟
يقول هذه دلالة أنسية، تداعي المعاني، تداعي المعاني ما في دلالة، يحصل من أي شيء، يقول ما ملحوظة بها هذه الجهة أبدا.
تدخل بالتصديق الأولى؟
لا ماكو قصد، ماكو قصد، ما تدخل بالدلالة أبد.
يعني الضابط عنده هو القصد،
لابد قصد، مبنى التعهد هو القصد. نعم، حيث أن السيد الشهيد في الحلقة الثانية قضية التعهد لا تذكروها، فيصير جواب السيد الشهيد هنا واضح، يعني أنه مبني على مبنى باطل، نظرية التعهد باطلة. زين، الجملة التامة والجملة الناقصة. زين، لا شك في الفرق بين قولنا زيد عالم والقول الآخر زيد العالم، فالأولى جملة يصح السكوت عليها وثانية لا يصح السكوت عليها. زين، احنا ما ننسى وعد السيد، قال أنا أبحث المباحث اللفظية، يا بحث لغوي وتحليلي، تحليل، وإلا اليوم أي واحد إنسان يفرق بين زيد عالم وزيد العالم، هذا يصح وتلك لا يصح، إلا أنه نريد أن نحلل الفارق الجوهري بين الجمل التامة والجمل الناقصة. طبعا التحليل بالمناسبة سيشير هم قال بما يترتب عليه من ثمرة، أما مجرد تحليل من دون إبداع ثمرة لا يصح أن يبحث تبحث هذه المسائل في علم الأصول. إذن ما هو الفارق الحقيقي الدقيق بين الجملتين؟ السيد الشهيد يقول أول الأمر لابد أن نستبعد خيار السيد الخوي في ذلك، لأن السيد الخوي يرى أن الجمل بصورة عامة موضوعة علما للقصد، فقال الجملة التامة موضوعة لقصد الحكاية والجملة الناقصة موضوعة ماذا؟ لقصد والتفرقة بينهما في عالم القصد تفرقة باطلة، لأن مبنية على نظرية التعهد، فلا بد نعزل كلام السيد الخوي في محل التحليل. فماذا يتعين إذن؟ يتعين أن نبحث عن فارق آخر للفارق الذي ذكره السيد الخوي، يعني مبني على نظرية لا نرتضيها. يقول والفارق يرجع إلى أحد أمرين، الأمر الأول إما أن نقول لا فرق بينهما في الدلالة التصورية، كلاهما موضوعان للنسبة، نسبة العلم علمه لزيد، إلا إن الفارق بينهما في مدلول تصديقي، وهو في التام قصد الحكاية يعني دلالة تصديقية ثانية، وفي الناقصة قصد الإخطار يعني دلالة تصديقية أولى. هذا واحد. الأمر الثاني أن نقول لا، إنه هناك فارق بينهما في ذات المدلول التصوري. إن المدلول التصوري للجمل الناقصة سنخ مدلول يختلف عن المدلول التصوري للجمل التامة. لا، إن الخلاف بينهما في، لا، الخلاف بينهما تصورا وتصديقا. خب تصديقا يعني مسلم، ما في مشكلة، كلامنا في عالم التصور. سيد الشهيد يقول والصحيح هو الثاني، أما الأول بلا رجاء. يقول الأول باطل. طبعا قبل ذلك أنه هذا التفصيل لا يأتي على مبنى سيد الخوي كما تعلمون، يعني إما أن نقول لا فرق بينهما تصورا، وإنما الفرق أين؟ في مرحلة التصديق. أو نقول هناك الفرق أين؟ في مرحلة التصور. سيد الخوي لا يوجد عنده دلالة تصورية، دلالة تصورية لا توجد عنده، حتى نقول إما هناك فرق في هذه المرحلة أو لا فرق، وإنما يحصل الدلالة أين؟ الدلالة التصديقية واضحة. سيد الشهيد يقول الأول باطل، وهو أنه لا فرق بينهما تصورا، وإنما الفرق أين؟ باطل. هذا برهانه رجاء والله وياي، برهانه باطل. لماذا؟ سيد الشهيد يقول إحنا في الحلقة الأولى أكو مقدمة صغيرة، وحتى في الحلقة الثانية وهي واضحة لابد يقول نؤكدها من جديد. يقول نحن صحيح نقول إن الذي يحصل بالوضع ماذا؟ الدلالة التصورية، ونقول إن الدلالة التصديقية قلولي هي معروفة من حال وهكذا. لكننا نسأل إن موضوع حجية كلام المتكلم الدلالة التصورية أم التصديقية؟ ها؟ تصديقية قطعا. شنو ما يتصوره وما يقوله يريده هو الإرادة. لذلك التفصوم شو يقولون؟ لو كان قاصد الكذب، كذب على الله وعلى رسوله، بس تبينت الرواية فعلا موجودة، يقولون شنو عذرنا؟ قاصد الكذب. ولو كان قاصد الصدق وطلعت بالواقع شنو الرواية؟ ما موجودة، يقولوا لا صحيح. كلام على القصد. سؤال هنا مهم، هذا كون المتكلم قاصد وجاد ويريد يخبر، هل اطلعت على قلب المتكلم أم هناك ما يكشف عن ذلك؟ ما هو، من هو الذي يكشف عن أن المتكلم قاصد؟ هو اللفظ. لا وسيلة عرفية نصل بها إلى مرادات كل إنسان هو اللفظ. فالألفاظ كواشف، ما قاله يريده أو يعبرون عنها تطابق بين الدلالة التصورية يعني ما قاله وبين الدلالة الجدية. يعني قال صلي يريد الوجوب، قال ما يريد هذا السائل، هناك تطابق بين مرحلة الكلام ومرحلة الجد. فلا نصل إلى مرحلة الجد إلا عن طريق مرحلة الكلام، هذه قاعدة واضحة. تعال يجي البرهان. إذا أنت تقول إن المدلول التصوري في الجملتين واحد، فلماذا اختلف المدلول الجدي؟ المفترض شو يكون المدلول الجدي؟
واحد،
لأنه لا نعرف المدلول الجدي إلا عن طريق مدلول التصور. وإذا المدلول التصوري واحد، كيف اختلف المدلول الجدي؟ خصوصا أنت لم تنصب قرينة في كلامك على أن الأولى تامة والثانية ماذا؟ ناقصة. وحدة المدلول التصوري بحسب السياق لابد ماذا يعطي؟
وحدة
المدلول التصديقي. يعني حينما تقول ذهبت إلى البحر لأستمع إلى حديثه، شنو مقصودك؟ مقصودك شنو؟
العالم.
فأنت إذا أردت البحر، لا أستمع إلى حديثه، العفو مجملة هاي، كما استمع الى حديث البحر الماء متلاطم، استمع الى حديث من ذاك العالم. اذا اردت قرينه تفرز هذا عن هذا تقول ذهبت الى البحر لاستمع الى حديثه مثلا واقبل يده زين واساله بعض الاسئله. فاذا لم تبرز قرينه في دلاله في دلالتك التصوريه ما ينعرف المراد الجدي هذا عنها. لاحظ كيف؟ فانت استمع الى حديثه ما تدري شنو يا حديث العالم الفلاني والبحر. فاقول اذا كانت الدلاله التصوريه واحده كيف اختلف المدلول التصديقي؟ مع انه وحده الدلاله التصوريه ماذا يعطي المفروض؟ وحده الدلاله التصديقيه. فاذا هذه باطله. خلينا نشوف.
يقول الدلاله التصوريه هي معلوله
للوضع، لحال المتكلم لا لا صحيح، ولكن نحن كيف نصل الى حال المتكلم؟ شنو الوسيله؟ شنو برايك؟ وما هي الوسيله العرفيه؟
الدلاله اللفظيه والوضع
لها ما لها علاقه، من اين تنشا هذا مطلب ثاني. كل دلاله لها منشاها الخاص، صحيح هاي تنشا من الوضع، هاي تنشا من حال المتكلم. بس كيف اصل الى الدلاله التصديقيه اللي هي مدار الحجيه عليها؟ شنو الضابط فيها؟ ماكو عن طريق الالفاظ؟ اكو وسيله ثانيه؟
اكتشف
حال الا واحد ياخذ استخاره.
زائد انه حال المتكلم
لا لا لا، حال المتكلم هذه دلاله سياقيه، كل متكلم قاصد. مو يولا كل متكلم لا مش يصير
قاصد.
بس كيف اعرف ان المتكلم قصد هذا المعنى؟ اقول من كلامه ما قاله يريده. اكو اصاله تطابق عرفيه هذه بين مرحله الكلام. أنا شلون أريد أعرف رب العالمين؟ يجي الإشكال ما ذولة إنه انطيني فد شيء إنه رب العالمين يريد الصلاة هيك ويريد الصوم هيك، إيش ما أدري له؟ إيش ما أدري؟ هو دائما هذول يسألون هذه الأسئلة. أو المعصوم قال المعصوم ما قال هيك، يعني إيش ما أدري بواقعه هيك يريد؟ يقول بابا هاي أكو طريقة عرفية لا نصل إلى المرادات إلا عن طريق الكلام. فما يقوله المتكلم يريده. طب اقول اذا اللي يقوله واحد بجملتين المفروض اللي يريده شي يكون واحد، كيف اتحد المدلول التصوري واختلف المدلول الجدي؟ هذا باطل، هاي النظريه باطله. بس على السريع يقول ولا شك في الفرق بين الجمل التامه والجمل الناقصه. قلنا هذا لا شنو اذا لا فرقه؟ لا حسين ليش تبحثها؟ قلنا بحث هذا تحليلي. فمن اعتبر نفس المدلول التصديقي موضوعا له كما سيد الخوئي ميز بينهما على اساس اختلاف المدلول التصديقي كما تقدم في الحلقه السابقه، واما بناء على ما هو الصحيح من عدم كون المدلول التصديقي هو المعنى الموضوع له فنحن بين امرين، اما ان نقول لا اختلاف بين الجملتين في مرحله الدلاله التصوريه، هاي المدلول التصوري عطر تفسير عامه لمن؟ المعنى الموضوع له، ونحصر الاختلاف بينهما في مرحله المدلول التصديقي. هذا واحد، او لا او نسلم باختلافهما في مرحله المدلول شنو؟ تصور قطعا والتصديقي. سيشي يقول والاول باطل، لماذا؟ لان المدلول سيشي كلش اختصر على العباره. اذا كان هذا البرهان مالته على بطلان الاول، اذا كان واحدا كما تدعي وكانت النسبه التي تدل عليها الجمله التامه هي بنفسها مدلوله الجمله الناقصه، فكيف امتازت الجمله التامه بمدلول تصديقي من قبيل قصد الحكايه على الجمله الناقصه اللي هي شنو مدلولها التصديقي؟ قصد الاخطار. ولماذا لا يصح ان يقصد الحكايه بالجمل الناقصه؟ هذا يكشف على ان الخلاف من جاءنا، جاءنا من هناك من المدلول التصوري، واما الثاني فهو يفترض. الحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على سيدنا محمد.